بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث إنه ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن تأثير عدم القدرة على التفصيل لا يكره عليه وحكمين أقوالا ثالثة إلى آخره. الإكراه الذي تقدم
ابن الخامس
الإكرام الذي تقدم هو مجوز لقبول الولاية. معنى الإكرام عدم القدرة عن التخلص، يعني إذا تمكن المكره يظهر بأنه ما تعبان، ما إلى قابلية، ما إلى معرفة بالولاية، قبول الولاية وأمثال ذلك، بنحو ما يخلص نفسه كما في مشابه معين للعلم. تقدمت في ذكر قصة علي بن يعقين أو صفوان الجمال، صفوان الجمال اللي باع جماله كله حتى يخرج عن الإيجار والاستئجار للخليفة للجامع، بحجة أني أنا شفتك كثبوت وما أتمكن وما يعمل ما يعمل تمام كذا بهالحجة، هذا التبصي تخلص ولو ما تمكن فهم قال في الضروة أنا أشار إليك مسلم جعفر لكن هذا يخلص نفسه. فإذا تمكن الإنسان أن يخلص نفسه من الإكراه مع ذلك بمجرد أمر جائر عليه لا يعد إكراه، إكراه إنما يتم فيما إذا لم يتمكن من التخلص. هذا عدم التمكن مو عدم التمكن العقلي بل عدم التمكن العرفي، يعني اذا كان التخلص في شأنه حرجا عليه بل لا يمكن ان يغيب وجهه ويهرب من هذا المكان. لكن وين يروح؟ رجل غريب بيند المكان فيعرف مشكل صعب عليه حرج عليه بيجي تم التخلص لا يجي. عرفان اذا متمكن مثلا إذا كان له في بعض المناطق النائية معارض فيغيب وجهه عن هالمنطقة يخرج من تحت ولاية هذا الأمير يدخل تحت ولاية أمير آخر غير معروف عنده ويعيش هناك بسلام وهدوء، هذا تخلص ممكن لواحد، ممكن التخلص لواحد غير ممكن، غير ممكن عرفان مو غير ممكن بالتلك العقلية. هذا معنى الإكرام. ثم بعد الإكرام على الولاية وقبول الولاية أيضا يؤمر غالبا شكل الوالي من قبل الجائر يؤمر بأوامر باطلة بأفعال محرمة، أيضا في هذه الأفعال المحرمة لا بد من التفصي يعني من الشيء المحرم تخلص، يعني مثلا كما كان يصنع علي بن يعقين يأخذ المال والجبالة من الشيعة علنا أمام الناس لكن يخفيها في مكان معين فيعطيه واحد معقوب الليل سرا كذا يأتي ويأخذ ماله، هذه هكذا يصنع ويسجل لأن قبضت من فلان كذا قبضنا كذا كذا، يسجل في ديوان الخليفة. الخليفة بعد ذلك الوقت ما كان مثل هذا الزمان تخفيه التسجيل وانتهى، بعدين كل الأموال تجمع اللي أموال ذاك الوقت من قبيل دنانير ودراهم أو من قبيل أنت وشعير والثمار كمر والزبيب يشمر ثمار ثمار فيجمع كلها ويوضع مثلا. بعد هالتدقيقات اللي الآن هالأجهزة الحديثة الآن غير موجودة فيقدر يخلص في كل زمان شكل، الآن شكل ذاك الوقت كل واحد حسب قدرته واستطاعته بحيث لا يقع في ضرر لا يطالب به ولا يعاقب به، هذا من المسلمات. اليوم هو نفس الموضوع ما في خلاف عن مسألة واضح من كل أحد، لكن السيد محمد المجاهد عليه السلام صاحب المعرفة صاحب المصابيح فهم من كلام الشهيد شيئا صبحه الله بخير، شهيد في المسالك فهم من كلام المحقق صاحب الشرعية شيئا لأن المسألة خلافية ويختار التفصيل بالمسألة والمسالك هكذا يظهر من كلامه فنسب الخلاف في المسألة. وقال بأنه هل يجب التخلص عن الإكراه؟ لأن قول نعم يجب التخلص عن السلام. طب قول يجب التخلص، قول لا يجب، ثالثها التفصيل في المسألة. في أصل قبول الولاية لا يجب التخلص عن الإكراه، بس إكراه وانتهى، ولو يمكنه أن يحرق ويخلص لا يجب التفصيل فقط. أما في الأعمال المحرمة المترتبة على الولاية يجب التخلص منها، كما كان يفعل علي بن يعقوب مثلا. هذا التخصيص بلا موجب، ولو يستفاد من كلام الشريف، لكن كلام المحقق شخص صاحب الشرائع هذا التخصيص لا يستفاد منه. والصحيح ان في المساله كل خلاف ماكو، فالعلماء متفقون على ان الاكراه اذا تحقق لا بد في تاثير الاكراه ان لا يتمكن من التخلص. اذا تمكن من التخلص لا يسمى اكراها، اكراه بدوي وزائل يزول، مو اكراه على قد اختيارك، لانك كنت متمكنا من الحرب والخلاص وتعتذر للخليفه بالوالي، لان انا ما عندي قابليه، ما عندي قوه، ما عندي قدره، هل يوافق على ذلك؟ هل يقدر تخلص باي صوره؟ كل واحد الانسان على نفسه مصيره يعرف الخصوصيات والامور الشؤونيه وما حوله ويخلص نفسه. فالصحيح لا فرق بين قبول الولايه بالاكراه يجب التخلص عن هذا الاكراه، التخلص العرفي سواء يعني كان اذا كان يوجد ضررا ماليا او حرجا او خسرا، هذا يسموه لا يمكنه التخلص. وكذلك بالنسبه للامور المترتبه المحرمات المترتبه على الولايه لا بد في حليتها من جواز من تمكن التخلص. إذا لم يخلص نفسه ولم يتمكن ففي الوقت يصدق الإكراه. الثالث أنه ذكر بعض مشايخنا المعاصرين وهو السيد محمد المجاهد أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصيل من المكره عليه وعدمه تخلص من المال من العمل الذي أكره عليه من مثلا أعمال المحرمة التي أكرهت عليها تخلص وعدم التخلص وعدمه أقوالا. قول إذا قال ثالثها التفصيل يعني قول مطلقا يجب التفصيل وهو الصحيح، قول مطلقا لا يجب التفصيل. ثالثها لا يجب التفصيل في أصل قبول الولاية ويجب التخلص والتفصيل في الأعمال المحرمة المترتبة على الولاية. ثالثها التفصيل بين الإكراه عن النفس، التفصيل بين الإكراه عن نفس غير المحرمة فلا يعتبر، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصيل. سبحان الله. والذي يظهر من ملاحظة كلماته إلى هنا شيخ نقل كلام السيد محمد المجاهد، ولكن هذا التفصيل الذي فهمه من كلام الشهيد بلا فهمه من كلام الشهيد، هذا لا يستفاد من كلام الشهيد في المسألة. أما من كلمات الأصحاب لا يستفاد هذا التفصيل. يقول الشيخ والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم أصحاب علماء في باب الإكرام عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصيل إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على هذا، إذا لم يكن إشارة إلى التفصيل اللي بالدقة العقلية لا بالتفصيل عند التخلص العرفي إذا يوجب ضررا عليه، إذا عقلا حتى يضرر يتحمل هذا الضرر، إذا عدم التمكن العقلي عاجز بالتمام بلا، أما إذا مو عاجز متمكن من التخلص ولو يظلم ولو مثلا يؤذى يحبس أو يهرب من هذا المكان يقع في حسر وحرج، شارع يقول لا، الإضرار بالنفس وتحمل الضرر والحسر والحرج لا، إذا تتمكن من التخلص بدون هذه الأمور فأن تعتذر عذرا مقبولا عند مثلا الخليفة، هذه لا بد منها. فعبارة أخرى الإكراه
في أي حين ولا يوع ولا يقع. الإكراه إنما يتحقق حكمه أو يثبت موضوعه إذا لم يتمكن المكره للتخلص من الإكراه. التخلص كما قلنا يستفاد هذا الكلام بوضوحه مما تقدم أن في الأمور القلبية إكراه لا يتحقق، لم يمكن التخلص. ما في يظهر أن ما في قلبك ما تريد، ولكن ما في قلبي لا يكون ذلك. من يعلم ما في قلبي أي شيء؟ هناك بعد إكراه لا يوجد إكراه في الأمور الظاهرة والأمور الخارجية. فانكشف أن التخلص إذا تمكن من التخلص لا يسمى إكراها. مثاله كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال مع عدم أخذه واقعا، إما لا يأخذ منه بس يسجل. يأتي هذا الرجل يقول أنت تعالي في باقي الناس وقل لي أمام الناس إني أتيت بكذا وكذا من الحنطل أو الشعير قران مقاسمة زكاة كذا كذا، أنا أسجل بعد ما أقول وين كذا أشوف أودي كذا واحد مفتش يحقق كذا كل شيء موجود. أو لا، أمام الناس تأتي مثل باقي الأخوات تأتي وأقول لك الذب على حنطل وشعير هذا المقدار كبير كثير ما يضر هذا الشيء يزيد الخطوة أي مقدار كم حمل جبيت كم صاع مثلا جبيت تبيه بالليل تعال أخذ نفس الصاع إذا أي مالي ده مثل مالي مثلي الحمد لله مثلا جاء مثلا مثل أو دنانير ولا ذهب مرة يخذه مثلا مثلي أو كيم يقول ندفع قيمته مثله إليه وإليه ورده يصير مثلا إما لا يأخذ أو أخذه شهرا ثم رده إليه سرا كما كان يفعله أهل يقين. وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في نار واسعة من دون قيد ويحسن ضياقته، لأن سابقا ما كان الحبس اللي متعارف في زماننا، الآن محبس معين فمبنى معين بعنوان السجن ما كان متعارف، بل السجين يودع عند شخص أمين أنت ضيق عليه في بيتك في مكان كذا وهو يضيق عليه. فهذا إذا كان يرى أن هذا المؤمن لا يستحق ظلم والسجن فيأتي إلى بيته ويسكنه في مكان في راحة كضيف يضيفه في بيته، وإذا أراد أن يزور أهله يعطيه يمسح له المجال يزور ويرجع حتى يظهر أمام الخليفة أنه راضي سجينهم. يمكن أيام في بيته إذا أكون مثلا قد رقابة قد شيء قد سؤال قد طلب قد كذا يخبره بأن يأتي عنده ويأخذ منه. لهذا نحن سجنها، وهذا إذا تمكن من التخلص عن الحرام لا بد منه، لكن إذا لم يتمكن يقع في ضيق بلى ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه. وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العاجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير. هذا لا يعتبر يقصد أنه التفصي العقلي، العجز العقلي لا يعتبر إذا ضرر كثير. إذا كان ضرر كثير والتفصي ممكن لتحمل الضرر الكثير، شارع لا يرضى لك أن تتحمل الضرر الكثير يعني التفصي عن هذا المحرم مثلا. وكأن منشأ الزعم الخلاف يعني المسألة مو خلافية، مسألة مسلمة، معنى الإكراه لا يتحقق إلا بالعجز عن التفصي. إذا متمكن من التخلص ولم يخلص نفسه لا يسمى إكراها. مسألة مو خلافية من العبارات الشرط مثلا يستفاد، لكن كأن منشأ زعم الخلاف لماذا صاحب المناهج يقول بأنه مسألة خلافية ثالثة وكذا وكذا وبالأخير هو يعتاد الأحواط كذا لأن يقول كلامه لا. هذا اللي فهم الخلاف من كلام الشهيد في المسالك شرح الشرايع هكذا فهم الخلاف، كأن منشأ زعم الخلاف ما ذكره شهيد في المسالك في شرح عبارة الشرايع مستظهران منه خلاف ما احتمله. شيخ يقول مسالك استظهر من كلام المحقق خلاف ما هو الذي معتمد عليه عند الأصحاب. محقق هكذا لا يقول، شريف فهم هكذا. صاحب المناهج جعل تفسير الشهيد أمرا مسلما عند الكل ورأي عند السائل عند كل الفقهاء، فقال مسألة خلافية. ليس كلام الشرائع ما هو؟ قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير مع الكراهة، يعني إذا الوالي لا يقبل الولاية من الخليفة
يضعه بأمراض يسيرة مثلا يقطع عباره ويقطع عباره. هذا الغلب مو محتاج للعبارة، عبارة كان سابقا بشكل، الآن شلون دعم أكو على جميع الشعب دعم يسير من جهة الأمور الاستهلاكية، لكن وقت دعم ماكو، لكن يوزع على جميع رؤوس الناس بقدر الذي يفيض في بيت المال على رؤوسهم. مثلا يعطى لكل إنسان إذا عند أولاد كل رأس مثلا درهما درهمين لثلاثة دنانير، إذا عند مواشي من فرس الفرس له سهمان، الرجل له سهم واحد مثلا، ما هكذا يجي يقسم بينهم. خب إذا هالشكل إذا واحد مغضوب عليه الوالي يقطع العطاء. هذا الظاهر يسير العطاء كناية عن المغضوبية، أما إذا يعطى له عطاؤه قد يصير إنسان محترم يستحمل هذا العطاء، يعطيه لما تحت يديه مثلا، يوسع عليهم ويعطيهم أكثر الفقراء ما تحت يديه المنسوبين إليه مثلا. العطاء كان هكذا، فالرجل يقطع عنه عطاءه ويقطع عطاءه، وهذا ظاهرا مو أسن مو ضرر، لكن ظاهرا يسير يستحق أن يتحمل يقبل الولاية في هذه الصورة كراهة. وجه الكراهة هنا دليل خاص بالكراهة منكو، كأنما في نظرية الناصر محقق هكذا يرى التزاحم بين شيئين، بما أن قبول الولاية أشد من جهة القبح أكثر، قبحه أكثر من عدم قبول الولاية وترك هذا العطاء، فلذا إذا يريد يصل إلى هذا العطاء ويقبل الولاية كراهة. والكثير بدونها يعني إذا كان ظهرا كثيرا، بحيث الشارع المقدس لا يرضى بوقوع الناس في إضرار أنفسهم، إذا يقع في شدة في ضيق زيادة على العطاء يقطع عنه مغضوب عليه، لابد أن مثلا يؤخذ منه مالا، يؤخذ منه أراضيه من تحت يده، أمواله مواشيه يصادر، مشاكل الأمور يصير عليه ضغط كثير. هنا بعد كراهة ماكو يجوز قبول الولاية من الجاهل، جادله الدخول والعمل لما يأمره مع عدم القدرة على التفصيل منه. هذا مع عدم القدرة على التفصيل منه أيضا لأي شيء، للعمل الذي يعمل تحت أمره أو لمطلق الولاية والعمل والإكراه، مطلق الإكراه الفيل الأخير للكل، يعني إكراه إنما يتحقق إذا لم يتمكن من التفاصيل، عدم التمكن التفاصيل. هذا هو المقصود من كلام صاحب الشرايع وكلامه موافق لباقي الأصحاب ولا إشكال فيه. لكن شريط في المسالك فهم من هذه الجملة معنى آخر، قال في المسالك وملخصه إن المصلح قدس سره ذكر في هذه المسألة شرطين، الإكراه والعجل عن التفاصيل. يعني قال قبول الولاية بالإكراه، ما جاء ذكر عن التفاصيل، شوف هذه التفاصيل اللي قبل الأخير ما أرجعه للإكراه السابق ذكره، بل جعله قيدا للثاني للأمر الثاني، الإكراه والعجل عن التفاصيل، وهما متغيران، إكراه أيضا عجز عن التفاصيل، إكراه شيء وهو أن المكره يلزمه ويقهره، هذا إكراه، عجز عن التفاصيل مربوط إلى المكره، يتمكن التخلص لا يتمكن، وهما أمران متغيران. والثاني أخص، يعني عجز عن التفاصيل أخص، لماذا؟ لأن قد يكون إكراه عجز عن التفاصيل لا يوجد عن ممكن التفاصيل، قد يوجد إكراه والعجز عن التفاصيل، فالعجز عن التفاصيل يجتمع مع الإكراه وعدم الإكراه مثلا، فيكون أخص، عجز عن التفاصيل أخص من الإكراه، لأنه يعني قسم من الإكراه يعجز عن التفاصيل، مو يتمكن من التخلص،
مو يستطيع التفاصيل، قد يدرك
من هذه العبارة. شو استفدنا؟ استفدنا أن الشهيد في ذهنه يرى الإكراه يتحقق مع التمكن من التفاصيل، هم يقال له إكراه، هكذا فهم المعنى، لكن عندنا هذا التفسير قابل، الإكراه إنما يوجد إذا لم يمكن التفاصيل، وإلا لا يعد إكراها، وإلا ما من أحد ولو نحو ما يجي واحد يلزمه افعل هذا الشيء، شو عليك أنت؟ تتأمر علي ما أفعل، شو تقول؟ هذه إذا يقول بلى وما دام أمرني فأنا مكره وكذا يعني باختياري غيبة على المحاربة إذا هو إكراه إذا تمكن من أن يخلص نفسه كما يقال في قصة في قضية قصة من الإسلام الطمال فقد بعد الحزن يقول هذا القصة بعد الخلاء العظم الخلفاء أحد الخلفاء خلفاء بين العظم خلفاء الجور أرسل إلى رجل كان يعلم من أبي من سابق أن هذا عندي خبرة وكان في ولايات يعمل وكذا كذا احتاج إليه أرسل إلى بيتي مع مثلا مجموعة مسلحين يدهم السيوف كم نفر إذا ما تقيجيني بالقوة جيبه. هذا الرجل كان خائف من الخليفة لأن قبل أن يصير كان خليفة بينهما خلافات كان يشك يظن بأنه هذا يريد يجره إليه وينتقل منه فتمارب في البيت لكن ما قابل وأرسل إليه بأن تحال بأن شغل وياه. هذا كان في تمارب في حال مثلا أنا سرجه نايم كذا جلس قال ما عجب في يسوي ما عجب ما خالف وكان قايل لعبيدي 15 عدد عبيدي مثل يدين سيوف كذا واقفين في زوايا إذا ارتفع الصوت يهجمون عليهم. هذا قال أراد أن يأمر بالثلاثة أربعة اللي معهم أن يقيد الجو العبيد خام فخرج إلى المقام. لما خرج الرجل قال الآن خليفة يمر يأمر بجيش يغار علي ويحوطني ومشاكل يصير. فمن الباب الخلفي لقصره اتخذ جملا او فرسا شيئا مركوبا حتى بزي مقدر يخرج. اراد ان بعد التهيئه اراد ان يخرج صار قبيل الليل اهله جماعته اللي معه كذا نصحوه بان الليل لا تخرج صباح اخرج صباحا طيب نظامك وكذا واخرج كل ما في المكان. فإذا إجوا على المقر كل من يميل وكيف خلي يغيروا القصر كله يدوروا القصر كله ما يحصل. فالشكل صبح أصبح الصباح قبل أن يخرج وصل الخبر عن خليفة مات أو قتل شاعر كده بل بدل الخليفة مات راح إجي ثاني وحيك انتهت بعد أمره مشكلة مثلا سافرت بعد هذا الشيء. قد يتفق الإنسان تمكن يجي قوة عنده يقول ما أرمك ما أقبل ما أجي للخليفة ما أقبل الولاية إذا هيك قدر عنده متمكن يجرب على النقاط هذا مو إكرام لكن شهيد يكون هذا إكرام إكرام شيء حل أن تبصي شيء آخر. والظاهر أن مشروطهما مختلف يعني قبول الولاية مشروط بالإكرام جواز قبول الولاية مشروط بالإكرام بعد عزعين تبصي لا أما أعمال محرمة بعد الولاية مشروط بالعزعين تبصي. والله هو يقول الله ما يقول متأكد يقين كذا من عبارة الشرائع كذا يستفيد مشروطهما مختلف. فالأول شرط لأصل قبول الولاية إكراه ولو يمكنه التفصيل مع ذلك لا يجب يقبل الولاية. والثاني شرط للعمل ما يأمره يعني الأعمال المحرمة التي يأمره الجائر هذا ما يجوز أن يعمل إلا بالتخلص إذا عجز عن التخلص. ثم قرر عليه أن الولايته يعني هذا كلام الشريف إن أخذت مجردا عن الأمر بالمحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه. يعني المراد الأمر بالمحرم تفسير كلام الشريف يعني الأعمال الخارجية هذا المراد الشريف. وإذا ما من ولاية من جائر إلا وهو ملازم لمحرم كبير من المحرم تقوية الجائر تسويل الاسم في ديوانه هذا المحرم هذا مو قصد الشهيد. قصد الشهيد لا إذا كانت الولاية مجردة عن المحرمة يعني الأفعال المحرمة قد يتفر. قل أنا أريد أنت رجل محترم مهيب في هذا المكان أن تكون من قبلي واليا أما الأوامر غير تنفذين أنت بس اسم أريده هذا نوع من التقوية. هذا الرجل المهيب والي من قبل الخليفة البقية تحت يده بالظاهر تحت يده فذا الاسم هذا بس إذا يطلب منه هذا الشيء أعمال أخرى ما نريد منك أبدا كل شيء تنفيذ الأعمال بيدنا نحن نوجه الأوامر للذي تحت يدك أنت بس اسم من غيرك. إذا هالشكل يكفي مجرد الإكرام حتى لو تمكن من التخلص بعيد هذا كلام الشهيد. يقول إن أخذت الولاية مجردة عن الأمر بالمحرم يعتقوا عن الأمر بالأعمال المحرمة التي بعد الولاية. ما قال إن صارت الولاية مجردة عن الحرام، قال ما من ولاية إلا هو متفق وملازم للمحرم اللي من أهم المحرمات أيضا، وهو المحرم الذي هو تقوية الجائر، قوة الجائر مثلا، إعانة الجائر، تسويل الاسم في ديوانه. فلا يشترط في جوازه الإكراه، إيش ولاية لا يشترط في جواز قبول هذه الولاية الإكراه، يعني مضاح. وأما العمل ما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة، أما الأعمال المحرمة لا بد أن يكون عن إكراه، ولا يشترط فيه الإكراه الإلجاء، يعني الإكراه العرفي المشروع، مو الإكراه العقلي، عدم التخلص العرفي مو التخلص العقلي، إلجاء بحيث لا يقدر على خلاف هذا عقلي، هذا لا يشترط. فقد صرح به الأصحاب في كتبهم فاشتراط العجز عن التفصيل غير واضح إلا أن يريد به أصل الإكراه، يعني الأصحاب يقولون يشترط العجز عن التفصيل، هذا غير واضح. إكراه بعد إذا حصل، بعد إكراه حاصل، بعد ليش عجز عن التفصيل؟ إلا أن يريد في أصل الإكراه، أصل الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصيل. إلى أن قال إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر، يعني إكراه مسوغ، هو الشهيد يفسر عجز عن التفصيل يعني بالدكة العقلية عاجز عن التخلص، يقول هذا لا بل بل عرفان بل بمقدار ضررا لا يتحمل، فتعبير عجز عن التفصيل بلا موجب في محل الإلجاء، بلا موجب إشكال، لكن ثم يرجع يقول لعل نظر العلماء إلى ما يؤدي إلى معنى الإكراه مثلا، ما يمكن أن يخلص نفسه عن الإكراه على المكر ولا يقع في ضررين. فالنتيجة يقول الإكراه مسوغ بامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالف مع خوف الضرر، يعني إذا تمكن من التخلص مخالفة تخلص، لكن إذا يخاف الضرر هنا رجاء ماكو لأنه متمكن من التخلص، لكن تحمل الضرر مو واجب. النتيجة من تلاميذ كذا استفيد لقبول الولاية لا يشترط الإكراه أصلا أو تخلص مثلا، أما للأعمال المحرمة لا بد من اشتراط التخلص. أقول في علم لا يخفى على المتأملين أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه، قال بس قال في الإكراه يشترط في قبول هذه الولاية الإكراه، هذه أكثر من هذا ما اشترط، إلا أن الجائر إذا أمر الوالي لأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الانتقال ظاهرا كما مثلنا الكسام كان ما يعمل علي بيقين، أيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصيل، يعني الأعمال المحرمة إذا تمكن التخلص منها لا يفعلها، إذا ما تمكن يفعلها. وكيف كان فعبارة الشرائع واقعة على طرف المتعارك من تولية الناس وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها، وليس المغالب التفصي المغالب مع تحت يعني تفاصيل عقلية بالدكة العقلية مع تحمل الضرر، هذا مو مقصوده. فلذا شهيد فهم من التفصي يعني بالدكة العقلية وأشكل عليه، لكن له الشرايع هكذا ما كان قصده، بل قصده العجز عن التفصيل والتخلص عرفان بحيث يقع في ضررين بهذا المعنى. فالنتيجة ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره صاحب المناهج السيد محمد المجاهد، يعني بالنسبة للخلاف المتقدم للأصحاب، الأصحاب لم يختلف في هذه المسألة، بعض يقول أصلا لا يعتبر العجز عن التفصيل مطلقا في الولاية والأعمال المحرمة، بعض يقول بلا يعتبر العجز عن التفصيل فيهما، بعض يفصل في الولاية لا يعتبر أما في الأعمال المحرمة يعتبر العجز عن التفصيل، الاختلاف غير تام من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصيل لو توقف المخالف على بذل مال كثير لزم على هذا القول، يقول إذا كان عجز عن التفصيل لا بد منه يفسر عجز عن التفصيل كما فسره الشريف بالأمر العقلي بالدكة العقلية،
إلا يحتاج إلى أن يدفع مالا كثيرا حتى يخلص نفسه من هذا العمل المحرم مثلا، لا بد منه لأنه متمكن، مع أن كل هذا لا يجب عليه لأنه ضرر شرع لا يرضى بالضرر. ثم قال وهو أحوط بل أقرب بل وأقرب مثلا. الكلام ما إلى أساس، نرجع إلى أول ما قلنا أن الإكراه لا يصدق إلا مع العجز عن التفاصيل. إكراه في قبول الولاية إذا لم يتمكن من الحرب ومن التخلص، والإكراه بعد الولاية الأمر بأعمال محرمة إذا تمكن من التخلص منها بلا شك لابد من التخلص وإلا فيجوز. الرابع إن قبول الولاية مع الظاهر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا حليمة. إذا قلنا إذا كان هناك ضرر مالي يسير تمام، فهذه يكره، تقدم من صاحب الشرعية محقق يكره قبول هذه الولاية. هذا معناه الضرر المالي إذا كان مضرا به الضرر يرتفع حكم الولاية، حرمة الولاية ترتفع بالضرر المالي، فلا يضر نفسه ويقبل الولاية. هذا الحكم يقبل الولاية ولا يضر نفسه، هذا مو من باب العزيمة والوجوب، يعني وجوب قبول الولاية. قد يتفق الإنسان يرضى بأن يخسر هذه الخسارة ويؤدي هذا المال ولا يسود اسمه في ديوانه ولا يكون محرومه، هذه رخصة مو حزيمة. أن يتمكن أن يقبل الولاية ولا ينظر، يتمكن أيضا الناس يصدقون على أمواله، يخسر هذا المال ولا يقبل الولاية، مو إلزام. إن قبول الولاية مع الظاهر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة، ويجوز تحمل الظاهر المذكور لأن الناس مسلطون على أموالهم، بل ربما يستحق تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شركتهم، وهذا خلاف يعني على التعبير الذي عبر صاحب الشرع بأنه يكره قبول الولاية إذا كان ضررا قليلا مثلا. فالضرر الشرع المقدس يرفع الحكم بالضرر، أما إذا يتحمل الضرر يستحق له أن يتحمل الضرر ولا يكون معه ولا يسوي اسمه في ديوانه. الخامس لا يباح بالإكراه حقل المؤمن ولو توحد. هذا الذي قلنا أن التقية إذا اللي شرع لحقن الدماغ إذا بلاحظ الفلسفة هذا المعنى، بأنه إذا الوالي يأمره بولاية بأمره بفعله، فإذا لم يفعل هو يقتل، إذا لم يقتل هو يقتل به. إذا كان تلك الأفعال تقدمنا سابقا غير القاتل من نحب الأموال وأمثال ذلك، فإذا المهم الأهم هو المهم كما قلنا في أول عبارة الشيخ، كان كأنه يمكن تطبيق كلامه أو يستفاد من كلامه أنه ناظر إلى الأهم والمهم والتزاحم، لكن في آخر كلامه تناسق تماما وانقلب إلى تعبير وتعبيرات أخرى، وكأنما منتفت لمسألة التزاحم الأهم والمهم. لكن نحن تقدمنا قلنا كلها من باب الأهم والمهم، والتزاحم والأهمية تختلف حسب المواقع والأفراد. تقدم أما في مسألة الدماء أيضا، لو كنا نحن والقاعدة الأولية أهم التزاحم، أهم بوجدان التزاحم، إن شئت أنما يعترف بالتزاحم وصراحة أنما يعترف بيش بوضوح تزاحم يقع بين هذا الدم وهذا الدم، إما يراع هذا الدم أو يراع هذا الدم، تزاحم كما أمس كل أحيانا بين المال عرض الأخاب عرض الأعظام بين القاتل وبين الثرب الأعظام، قد يكون من جهة الولاية من جهة عدو لص عدو لصوص مثل يريدون أن يغيروا على القرية كذا، ممكن كما قلنا أمس هناك أهم المهم، ما قلنا مثل التقية الولاية وكذا مثلا ولو قاتل أهم المهم، ما قلت تقية حتى يقال تقية شرعة الأدل الخاطر، هناك كما قلنا أمس لابد من مراحل الأهم المهم، شركا يحتاج ويغير فكم وكذا لمسألة التقية في ذهنين أنه إذا بلغ الدم نقول مو تقية هذا بس شيء خارجي أهم والمهم أيهما أهم. قلنا أنه إذا يؤتك عرض أعظم لشخص مهيب محترم نساء محترمات مثلا، أما يقتل إذا
يسد الطريق عليهم من هذا الطريق من هنا يدخلون من هذا الطريق الثاني القرية. هي رندس واحد أحليك مو تمام يسمون مجنون لكن فقط بطي شوية حمار في الحاضي مثلا هذا يقتل عن عدوهم كان يقتلونه هم هذا لذلك أهم من هذا يسمون دم هنا. أما هاليوم لا غير شيء دم بدم مقابل الدم دم يعني إذا لا يقتله هو يقتل أو إذا جاء يأمره أن يقتل هذا إذا مثل أن يقتل هذا إيش واقع الأمر قبل بدليل الخاص أهم المهم قد يتفل نفس ذلك الرجل الحمال اللي أمس كله إما يقتل هذا أو يقتل هذا العالم هذا المحترم بالمجد بلا شك في ما أقتل هذا أقتل ذلك بجهد غير هذا أهم المهم بلا شك. لكن روايات خاصة واردة في هذا المقام التقية فإنما شرحت لحفظ الدماء فإذا بلغ الدم فلا تفق الجلد هنا بعد ما يجوز لأن دم بدم وتقية من بعض التقية تريد تقبل الولاية وتغلق الدم ما يجوز له حتى لو كان ذاك من جهة الأهم والمهم هذه أهم من ذاك ما يجوز له أيهما كان أهم ومهم ما يجوز تقديم أحدهما على الآخر بروايات خاصة وروايات معتبرة ومن حيث الأسناد تامة ومحمود لها ولا إشكال فيها. لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توحد على تركه بالقتل إجماعا حتى إذا لا يقتل هذا رجل مسلم مؤمن لكنه رجل عادي يقتل هذا الكبير كبير المنطقة رئيس المنطقة يقتل بعدم قتل هذا يجوز يجوز أن يحيي مثل المجوز إلهي أن أقتل هذا الواحد من القرية عادي في الحمال أما أنا إذا أحتفظ بنفسي مثل ما تقدم الرواية عن أن يعني الاحتجاج أحفظ نفسي أقدر أحفظ المنطقة وتحت مثلا ولاية هذا الجائر أسوف أمور عظيمة مهمة أهم المهم واقعا شكل لكن روايات خاصة ما يجوز بلي على تركه بالقتل إجماعا على إجماع هذا إجماع مو إجماع تعبدي كاشف على غير المعظم إجماعا مدركيا لا الروايات تحتاج على الظاهر المصارح في بعض إجماعها مو كله مصارح على الظاهر شيخا بالظاهر فعلا فعلا يشكل ما كفلات المسألة كلهم اعتمدوا على الرواية الخاصة في المقام. وإن كان مقتضى عموم النفي الإكراه والحرج الجواز ولو أنه إذا نعمل بعموم النفي الحرج أنا جاوبت الحرج علي إكراه علي تفصي تخلص ما تمكن جواز لكنه إلا أنه قد صح عن الصادقين صلوات الله عليهما أنه إنما شرع هذا الشيخ ينقل رواية بالمعنى لها رواية متعدد بهذا المضمون إنما شرعت التقية ليحفظ بها الدم فإذا بلغت الدم يعني التقية إذا بلغت إلى الدم فلا تقية ومقتضى العموم أن إلى هنا انتهت المشكلة لكن التزاحم الذي نحن قلنا لو لم تكن روايات خاصة لدخل الباب على معيار باب التزاحم المسألة مسألة التزاحم هنا
هذا من باب الحكومة من باب الحكومة السيدات
لا زيادة
دليل الخاص حاكم على المعلم
تمام من باب أن الإكراه والكذا وكذا تمام أما قب بعد ذلك لما جاز لي قبول الولاية وقتل هذا المؤمن قب هذا القتل أولى أو ذاك القتل أولى يقع تزاحم بعد التقدم وبعد الحكومة يقع تزاحم بين المورتين شوف العبارة فمقتضى العموم من هذه العبارة يتفادى أنه تزاحم أنه لا فرق عموم تقديم بل عدم تشريع التقية وعدم تشريع التقية إذا بلغت التقية إلى الدم عموم هذا الحكم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكور والأنوثة إذا لا يقتل هذه المرأة ضعيفة في بيته معروفة ما هي أي فائدة للمسلمين يقتل هذه أو يقتل هو مثلا الذكور والأنوثة والعلم والجهل هذا الجاهل والحمال والحر والعبد هذا العبد يقتل مثلا عبد فليقتل أما هذا الرجل المهيب المحترم مثلا بمقابل ذلك ما هو فرق كل واحد حكم من هذا التعبير وغير ذلك هذا التعبير يستفاد منه ويستفاد مو صريحا ولا يمكن أن نحن نطبق مذهبنا مشوبة بمسألة التزاحم أو كان قاصد من يمكن تطبيق الكلام على باب التزاحم. يعني لو لم تكن هذه الروايات لكان باب التزاحم هنا منطبقا وأحكام التزاحم جارية أهم المهم جاري، لكن روايات خاصة تقول لا تفيدة إذا بلغت الدم فلا تفيدة ولو كان المؤمن مستحقا للتعسير. فإلى هنا مسألة انتهت بلا كلام، مسألة غير خلافية، رواياتها معتبرة محمول بها ولا إشكال فيها. إذا قلنا غير خلافية مو قصنا إجماع، قصنا أنه لم يختلف أحد في قبول هذه الروايات، روايات مسلمة. ولو كان المؤمن مستحقا فعن الفروع، هذا المؤمن إذا كان مستحق للقتل فيقول إذا أنا أقتل هذا المؤمن، إذا أقتله بأمر الوالي لن مستحق القتل، أحفظ نفسي من الهلاك. مع ما يجي هذا القاعدة إذا بلغت الدم، لأن هذا مو محفوظ الدم، مو محفوظ الدم، بل يجوز إراقته. تمام، هذا الكلام حسب القاعدة، قاعدة مضبوطة التي بعض الاستحقاق للقتل قسمين، قسم من قبل الشارع المقدس مهدور الدم، لا يشترط أن الحاكم يريد دمه أي واحد من المسلمين كمن سب النبي ولا أمه المعصومين ساب المعصومين يجوز قتله من أي واحد، لا يشترط الحاكم يأمر بقتله، هذا مهدور الدم. إذا مثل هذا الإنسان فلا يأتي من قبل الجائر يقبل الولاية ويقتله يحفظ نفسه بلا شك، هذا تمام. لا تنطبق الروايات هنا، لأن الروايات موردها أن الدم إذا كان محفوظا إنما شرعت التقية ليحكم محقونا، ليحكم هذا مو محقون الدم، فلذا الروايات لا تجري في هذا الموقع. أما بعض المواقع لا يستحق القاتل، مثلا فعل بعض المحرمات التي يجب أن يقام عليها الحد بالقاتل، بالراجل بالقاتل مثلا أو القصاص، فإنه الحاكم هو الذي يتولى، كل واحد يقوم هذا يصير هرجة وفرج، كل واحد يأخذ بيد الصوت ويقيم ويحل على الناس، ما يصير أن الحاكم يأمر وهو الحاكم يقتل، مو كل واحد يقتله، والقصاص هم ولي الدم يقتص، مو كل واحد يقتله، فهو محمول الدم بالنسبة لهذه، فالروايات تجري ولا يجوز قتله. ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد في العموم وجهان، من إطلاق قولهم لا تقي في الدماء هذا واحد، فمن أن المستوى المقولي يختلف الدم بين بيض الدم الثلاث في الدم المواد الدم المحقون دون المأمور بإهرافه، فظاهر المشروع الأول. الشيخ ما ذكر المثل للتمام، بس ذكر أنه للحد مثلا إجراء الحد، ودليله دليل الشيخ متين، دليله يذكر يقول دليل الوجه الثاني أنه إذا كان مهدورا ينتهي من هذا التفصيل، تفصيل متين الشيخ ما انتبه، أظنه لو التبت إلى هذه النقطة طبعا طلب هذه المقالة، لأن هذا الدليل معتبر، حيث يقول بأنه إذا كان الحد حد القاتل عليه بنحو مهدور الدم، هذا بعد الروايات لا تشمله، أما إذا مهدور الدم بالنسبة للحاكم، أما بالنسبة لأفراد المؤمنين محقون الدم بلا روايات تدري، إذا الأظهر والأول مشروع والأول مشروع يرضون لهذه الصورة إلى مطلق الحد. وأما المستحق للقتل من هذا الكلام باستفادة التفصيل الذي ذكرنا في الحد، مستحق للقتل قصاصا فهو محكوم الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم. شو المعنى الجملة؟ يعني إذا ولي الدم، ولي الدم يريد أن يقتص منه ويهرب منه ما يتمكن منه، صدفة الوالي قال لو تقبل الولاية، إذا ما تقبل أقتل ذاك، لا أقبل أنا أقتله، فهو ولي الدم يجوز قبول الولاية في هذه الحالة. أما إذا ما كان ولي الدم ما يجوز قبول الولاية، الرواية تشمل. من هذا الكلام يستفاد بالتمام أن الحد هكذا، الحد والقصاص وكل أمر شرعي إذا كان الدم مهدورا فلا يشمله شرعة تكلفة الدماء، أما إذا كان محكوم ولو ببعض الجهات بالنسبة لبعض الأشخاص محكوم، فالذي بالنسبة إليه محكوم الروايات تجري ولا يجوز قبول الولاية. وإما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاع لأن النقية إنما شرع. وفرض أن الرجل مسلط على قريته، الوالي يأمر إذا ما تقتل هذا الشيعي هو هذا المؤمن نحن نقتل من أهل من نفس عشيرته في من يكون به. من يكون في عشيرة يكون عامي سني مو شيعي، هذا شلون؟ هذا هنا يجري هذا الكلام، يقبل الولاية أو لا يقبل حتى يقتل له، أو يقبل الولاية ويقتله حتى يحفظ دم الشيعي مثلا، يجوز هذا؟ روايات ساكتة عن هذه القضية. لماذا؟ لأنه الروايات إنما تلتفت الشرعة لحفظ الدماء، حفظ دماء الشيعي مراد الروايات عادي. وأما أهل الخلاف لم يكن فيه دليل ويجري على تلك القاعدة الأولية. إحنا نقول سبعة شيخنا بعد ما يحضر، نحن نقول بالأهم والمهم، إذا روايات مشاملين يمشي على الأهم والمهم. ومما ذكرنا مسألة الدم إذا كان محقونا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف، لأن الشافعيتين إنما شرعت لحقن دماء الشيعي فحدها بلوغ دمهم لا دم غيرهم، فدم غيرهم في الحكم روايات مشاملة. نمشي على القاعدة، قاعدة ما هي أهم والمهم. أفرض من باب المثال مثلا، إذا الوالي صار والي من قبل الخليفة، إما تقتل هذا الحامي أو نحن نقتل مجموعة كبيرة، فشوف أيهما أهم؟ ولو سني لكن وجودهم قد يكون من قبيل تكفير للمسلمين من هذا الباب، فأهم يقتل هذا السني واحد حتى يحفظ. إذا كان بالعكس العكس مثلا، مسألة الأهم والمهم يجري، لا تجري هنا أن التقية شرعة لحب الدم لحق الدماء، فإذا بلغت مهم هنا متقية. لماذا؟ تقية لحق دماء الشيعي، أما أهل الخلاف لا يجري فيها هذا الحب على الألم. نحن نقول على القاعدة أهم المهم. ومحصل وعبارة أخرى، محصل الرواية لزوم النقل الغرض من تشريع التقية في إحراق الدماء. الروايات المعتبرة اللي قلنا التقية إذا بلغت الدم ثلاث كيتات معناها أنه الغرض والعلة في تشريع التقية، لأن الرواية صحيحة إنما شرع تعليم العلة في تشريع التقية والغرض لتشريع التقية حفظ الدم مؤمن قليل عام حفظ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية بعد تشريع ما علمه موجود منا لا تقية. حفظ أي دم؟ الدم المحكوم، الدم الشيعي، هذا الحفظ من الدماء الشيعي، هذا أفضل تقية. لزوم النقض الغرض من تشريع التقية في إحراق الدماء لأنها شرعت حفظها، فلا يشرع تقية لأيها إحراق الدماء. ومن المعلوم أنه إذا أبقى المؤمن على قتل مخالفه فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إحراق ما شرع التقية لحفظه. إذا لا تقبل الولاية مثلا لا بد أن تقتل، وإلا إذا قبلت الولاية يكون تقتل هذا العام يقتله ويقبل الولاية. ما يقول بعد تقية شرعة لعبد حفظ الدماء دم الشيخ مو دم المخالف مثلا، هذا حدود غير يعني غير المحكوم بالكفر. ناصر من باب المثال، الغلاة والخوارج والنواصي محكومون بالكفر، فرق المسلمين المحكومون بالكفر حكمهم حكم الكفار، لا يجري فيهم ما قلنا في أهل الخلاف، بل من الأول يدخل تحت مهدور الدم مو محكوم الدم. هذا كله بغير الناصر، ويعني نعمل بالقواعد الأولية والتزاحم، باب التزاحم روايات ساكتة. وأما الناصر، وأما الناصر يعني المحكوم بالكفرة المسلمين المجسمة، الغلاة النواصي الخوارج، إذن فرق المسلمين المحكومين بالكفر، فليس محكوم الدم وإنما منع منه حدوث الفتنة. يعني هذه من قبيل عنوان ثانوي. إذا روايات وردت مثلا خذ مال الناصر وابعث بخمسه إلينا محكولين، لا يكون محكوم الدم ولا محكوم المال، كافر مثل كافر الحربي عمل معهم عملة كافر الحربي، لكنه لا يشهرون ولا يعلنون بهذا المعنى من باب عنوان الثانوي، ولا يكون هناك مسألة أكثر وأكبر من حدوث الفتنة. فلا إشكال في مشروعية تقتله للتقية. إذا مثلا
والي يقول إذا لا تقتل هذه أقتلك، رأسا يقتل الفاسق الناصر المحكوم بالكفر. مما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقييد في إرهاقه بلا شك مو محبوظ الدم. فبالجملة فكل دم غير محترم عند الذات عند الشارع خارج عمود روايته فحكم إرهاقه حكم سائر المحرمات التي شرع التقييد فيها. ننظر الأهم والمهم كما تقدمنا أمس، بقي الكلام في أن الدم دم كنا يعني عن القاتل، وأن الجرح والقطع وبتر الأعضاء وسيلان الدم هذا ممكن أن يحموها به، هذا داخل فيما تقدم أمس. الدم يشمل الجرح وقتل الأعضاء ويختص بالقتل والإرهاق. من إطلاق الدم الجرح حمله يجري فيه الدم وهو يعني هذا بعيد، فمن حمومات التقيه ونفي الحرارة والإرهاق وظهور الدم المتصف بالحقل بالدم المفيد للروح كناية عن القاتل وهو المحكي عن الروضة والمصابيح والعياض، فلا يخلو هذا التفسير عن قوته. يعني إذا الوالي يأمره بجرح وقطع وكسر الأعضاء في حقيقة لا أقتلك يفعل كما تقدمنا، هذا العرض الأعضاء محرضه ماله ونهضه وكذا، أما القاتل لا تقتله فيه.